السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فوقفنا عند باب القرض. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم أطل عمر شيخنا في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. وقال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، وهو مستحب للمقرض، لحديث ابن مسعود مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، رواه ابن ماجة. ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة المسلم أشبه الصدقة.
سنت. قال رحمه الله تعالى: باب القرض. القرض في اللغة هو القطع والحد، اصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه، هذا هو القرض، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه. والقرض من أبواب الإرفاق والإحسان، فهو باب عظيم من أبواب الإرفاق والإحسان والتبرع. وليس المقصود بالتبرع الذي لا يرد، لا، وإنما المقصود به الإرفاق. والله عز وجل أمر المؤمنين بأن ينفع بعضهم بعضا، وبأن يتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ذكر الله عز وجل أشياء كثيرة فيما يخص المؤمنين أنهم ينفع بعضهم بعضا. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وبين حقوق للمسلم على أخيه المسلم. ولذلك القرض في الشريعة الإسلامية يعد بابا عظيما من أبواب الإحسان، من أبواب الإرفاق. ولذلك جاء الترغيب بإقراض الآخرين إذا كان عند الإنسان شيء، إذا كان عند الإنسان شيء يقرض الآخرين إذا كانوا في عوز وفي حاجة. ولذلك قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. إذن الإجماع منعقد على جواز الإقراض بالجملة، الإجماع منعقد على جواز الإقراض بالجملة. قال: وقال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، ليس القرض من المسألة، لأن صورة القرض هو الطلب من الآخرين، وكأن في القرض مشابهة للمسألة. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أراد أن يقطع التوهم الذي قد يرد في ذهن الإنسان أن القرض نوع من السؤال، وهذا ليس بالصحيح. فالقرض على خلاف المسألة، المسألة هي أن تمد يدك إلى الآخرين من دون نية الرد، من دون نية الرد. لذلك جاء الترهيب من المسألة إذا كانت من غير حاجة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: المسألة تأتي يوم القيامة خدوش في وجه صاحبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال كثير من أهل العلم بأن الحديث على ظاهره يؤتى وليس في وجه مزعة لحم. لماذا؟ لأن الحياء يظهر في الوجه، ولما مد يده للسؤال من غير حاجة عوقب في وجهه والعياذ بالله، عوقب في وجهه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعفف وأن لا يلجأ إلى السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان يسألانه، فصعد فيهما النظر وصوب، فوجدهما جلدين، فقال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي. وأما القرض فهو حاجة الناس قائمة بخصوصه، فالناس يحتاج بعضهم بعضا ويتعاونون في أمور الدنيا، فقد يقع الإنسان في نازلة أو يحصل له أمر مفاجئ وليس عنده مال، فيحتاج إلى من يقرضه هذا المال فيرد بدله. إذن هي ليست من المسألة المذمومة، فالقرض لا بأس به، بل هو من أبواب الإرفاق. والمسألة لا يخفاكم أنها نوعين، مذمومة وأيضا مسألة مباحة، وذلك لمن كان محتاجا حاجة شديدة له أن يسأل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع أصل المسألة، وإنما منع من سأل من غير حاجة، سأل من غير حاجة. الله عز وجل يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لا نريد الإطالة. قال: وهو مستحب للمقرض، يعني المحسن، مستحب له. حديث ابن مسعود مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، في رواية كصدقتها مرة، بمعنى أنك لو أقرضت إنسانا 10,000 في المرة الأولى و10,000 في المرة الثانية، فكأنما تصدقت عليه ب10,000، كأنما تصدقت عليه ب10,000، يعني أقرضته 20,000 على دفعتين مرتين، كأنما تصدقت عليه ب10,000. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. لكن وللأسف الشديد أن أحوال الناس قد تغيرت، وأن الزمان قد فسد في الواقع، وأن النيات قد تبدلت، فأغلب الناس الذين يقترضون أصبحوا يبيتون نية عدم السداد، ولذلك الناس عندهم قضايا كثيرة بهذا الخصوص، حتى يعني قطع طريق الإحسان بين الناس. أصبح الإنسان إذا جاءه رجل يطلب منه قرضا قدم رجلا وأخر أخرى، يخشى أن هذا يجحد، كثرة الجحود، فساد النيات، فساد الزمان، عدم السداد. يأتي الإنسان بطريقة فيها نوع تذلل ونوع مسكنة، ثم إذا تمكن من المال ولى ظهره الرجل وهو قد بيت نية عدم السداد والعياذ بالله. ولذلك هذا الصنف متوعد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله والعياذ بالله، أتلفه الله. ومن أخذ أموال الناس يريد سدادها أو أداءها أدى الله عنه. وأيضا جاء في الحديث الآخر: ثلاثة حق على الله عونه، من ذلك الذي يأخذ المال وهو يريد وهو ينوي أداءه، وهو ينوي أداءه. ونسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين من هذا الصنف، فإنهم أفسدوا كثيرا. أصبح حقيقة كثير من المحسنين يتوجسون خيفة ممن يأتونهم يسألون، توجسون خيفة. قال أيضا: ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة المسلم أشبه الصدقة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا من باب التيسير والتفريج، دفع الهم كثير من المسلمين يقعون في ضوائق مالية وهم لا يريدون المسألة ولا مد اليد ولا احتراف الكدية، وإنما يريدون من يعينهم بالقرض يقرضهم، وهذا أمر مشروع ولله الحمد. إذن خلاصة الأمر أن القرض من باب الإرفاق والإحسان، وأنه في حق المقرض مستحب، وقد يعني يحتاج كثير من المقرضين إلى أن يتنبهوا لهذا، وأنهم يعتقدون بأن هذا من أمور الدنيا. لا، هذا فيه خير وأجر. وأما في حق المقترض فهو مشروع أيضا، وليس من قبيل المسألة، ليس من قبيل السؤال، فيتنبه لهذا لأنه يرد بدله. نحن عرفنا القرض فقلنا هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ينتفع به ويرد بدله. نعم.
قال: ويصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، متفق عليه.
نعم، يصح يعني القرض بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا يعني جملا، واستسلف هنا معناها اقترض، استسلف هنا معناها اقترض، ولذلك من معاني القرض الاستسلاف أو الاستلاف، فيأتي بمعنى الاستلاف من معاني القرض، أو التمليك مثلا إذا اشتهر ودل السياق على أن المقصود به القرض فيكون من ألفاظه التمليك والاستلاف. فإذا قال رجل لرجل أقرضني 10,000 ريال، قام فحمله فقال ملكتك إياه، أو ملكني مثلا، والناس يعرفون أو عرفهم على أن هذا معناه القرض، فهذا مما يجوز استعماله. إذن يصح بكل عين يصح بيعها، صح بيعها حتى يكون لها قيمة أو ثمن. نعم.
قال: إلا بني آدم فلا يصح قرضه، لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها.
قال: إلا بني آدم، هنا استثنى بني آدم، والمقصود هنا بني آدم المملوكين وليس الأحرار، يعني لا يقصد الأحرار، لأن الحر لا يجوز بيعه ولا هبته ولا أي نوع من أنواع البيوع أو المعاملات التي تجري في الأعيان التي لها قيمة. المقصود هنا المملوكين مثل العبيد الأرقة والإماء، فلا يجوز قرضهم لأنه لم ينقل، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولا هو أيضا من المرافق، يعني ليس هو من الأمور التي يرتفق بها، ليس هو من الأمور التي يرتفق بها، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. هذا هو المذهب. هناك وجه في المذهب عند الحنابلة اختاره ومحمد الموفق بن قدام رحمة الله عليه، ذهبوا إلى جواز إقراض الآدمي، جواز إقراض الآدمي، ووافقهم على ذلك المالكية والشافعية، إلا أنهم منعوا إقراض الأمة خاص، قالوا يقرض العبد، يقرض العبد، أما الأمة فلا تقرض خشية أن يطأها المقترض ثم يردها، فيحصل في هذا فساد، فيحصل في هذا فساد. والصواب ما ذهب إليه المالكية والشافعية، وهو وجه في المذهب اختاره الموفق، من أنه يجوز أو يصح القرض بكل عين يصح بيعها ولو آدمي، إلا الجوارح، إلا الإماء، إلا الإماء، هذا هو الصواب. وذلك لأن المملوك عين ويتنازعه، تتنازعه جهتان الآدمية والمالية، فهو مال باعتبار وآدمي باعتبار آخر، هذا هو الصواب. فلما كان عينا تباع وتشترى وينتفع بها جاز إقراضها على القاعدة. نعم.
قال: ويشترط علم قدره ووصفه ليتمكن من رد بدله،
من شروط القرض معرفة قدره ووصفه ليتمكن من رد بدله، قدره من جهة الوزن أو المكيل أو العدد، ووصفه من جهة الطول والعرض والسمن وشيء من هذا القبيل، كل هذا لابد من أن يضبط حتى يرد بدله، لأن القرض هو استهلاك العين، القرض استهلاك العين، فمن أقرض شخصا إنما هو يستهلك هذه العين ويرد بدله، فحينما يقول لك أقرضني 10,000 درهم فهذه 10,000 التي أعطيتها لهذا المقترض ذهب وأنفقه، وأنت تريد بدلها لا تريد عينه. صحيح إذا وجدت العين فهذا جيد، ولكن هي تذهب العين في الغالب، تذهب العين في الغالب، فيرد البدل، فيرد بدل. ولذلك احتجنا إلى أن نقول لا بد من ضبط القدر والصفة، يكون قدرها وصفتها معلوم حتى ينضبط ينضبط الرد، حينما يرد مثلها ينضبط فيكون فلا يحصل خلاف. نعم.
قال: ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف.
نعم. إذا لا بد من المقرض بأن يكون ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه. ومن الذي يصح تبرعه؟ ها؟ من الذي يصح تبرعه؟ لا نضبطها، هو وما يصح تبرعه أكيد هو مقصود أنه يملك المال. أيوة.
من يحسن التصرف في المال.
ها؟
من يصح بيعه.
طيب من هو الذي يصح بيعه؟ ها؟ الشيخ سعد. إيه يقول هنا: وكون مقرض يصح تبرعه. نقول مكلف. المكلف. ها هو يدخل في هذا. إذا قلنا العقل. أي هذه مسألة ثانية. لكن عموما ينصون دائما في أبواب البيوع أنهم يقولون بأنه المكلف، المكلف. طيب الصبي لو تبرع بماله؟
الصبي تبرع نصفا.
ها؟
تبرع نصفا. في حال الحياة صار تبرع مجزا، هذا لا. أما إن كان وصية بعد موته
نعم. أي نعم. على العموم بالنسبة لأحيانا أموال الصبي يتجه الخطاب إما إلى المال وإما إلى الصبي، ففي أبواب التبرعات يرى أغلب أهل العلم بأن تبرع الصبي غير نافذ، لكن الصواب أنه نافذ إذا أذن الولي. فإذا تبرع صبي بمبلغ من المال ووقف على إذن الولي، لأن الصبي لا يستقل بالأمور، بأمور التبرعات والبيع والشراء، فهو موقوف على الولي. لماذا؟ لأن الولي ما وضعه الشارع إلا لحماية الصبي وماله. فلو أن صبيا دعي إلى تبرع فقال أنا أتبرع 5,000 درهم، هنا نقول الأصل أنه يمنع إلا أن يأذن الولي، فإذا أذن الولي نفذ التبرع. فللصبي أن يقرض، صحيح أن للصبي أيضا أن يقرض، لكن ينبغي أن يوقف على إذن الولي، إذن الولي الذي هو قائم على إصلاح مال الصبي، خاصة إذا علمنا بأن القرض القرض يكون مضمونا وذلك برد مثله، مضمونا وذلك برد مثله، فهو أشبه بالوديعة في مثل هذه الصورة، في مثل هذه الصورة. نعم.
قال: ويتم العقد بالقبول
طبعا وكون مقرض يصح تبرعه. أيضا ممكن ندخل فيما مثل ما ذكر بعض الإخوة قضية إذا كان ممنوع من التصرفات المالية، إذا كان ممنوع من التصرفات المالية كسفيه حجر عليه أو كسفيه أو كمحجور عليه هذا لا يصح تبر لا يصح قرضه. لماذا؟ لأنه محجور عليه. نعم.
قال: ويتم العقد بالقبول كالبيع ويملك ويلزم بالقبض لأنه
قال ويتم العقد بالقبول كالبيع لأن في الغالب أن الإنسان حينما يأتي فيقترض هو ينطق بلسانه يقول أعطني أقرضني المبلغ الفلاني فيقول له أقرضتك فهناك أنه حصل إيجاب وقبول حصل إيجاب وقبول وهذا في الحقيقة لا يشترط فيه يعني الصيغة بهذا المعنى فلو حصل بالمعاطاة جاز قال أقرضني فأعطاه من دون أن يتكلم فهذا دليل على أنه قبل إقراضه. نعم نعم. ويتم العقد كلها القرض عندكم
العقد
ها؟ نسختك إيش هذه ها؟ من محقق عندك نفس الشيء
العقد
القرض في نسخة تعبير بي ويتم القرض بالقبول أسلم يعني أقرب إلى الصواب من العقد وإن كان هي عقد لكن التعبير بالقرض أولى. نعم.
قال ويملك ويلزم بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه.
نعم. بالنسبة للقرض يملك ويلزم بالقبض فلو أن رجلا قال لآخر أقرضني 1000 درهم فقال قبلت أو قال إن شاء الله ثم حصل أنه لم يقرضه فلا يكون القرض نافذا. لماذا؟ لأنه لم يقبض المال فالقرض يتم الملك أو يملكه المقترض بالقبض فإذا وضع يده عليه فقد ملكه قرضا يعني يرد بدله وأما إذا لم يقبضه بمعنى قال له اذهب إلى الصندوق الفلاني خذ 1000 درهم فلم يجدها أو فلان سيعطيك ابني مثلا أو مدير الشركة عندي أو مدير الحسابات ولم يعطه فكلا قرض يعني كأنه لم يحصل هناك قرض. نعم. إذن لا يتم القرض بالقول وإنما يتم القرض ب القبض إذا وضع يده على المال الذي هو العين. نعم.
قال ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقترض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض
فلا يملك
المقرض
إيه أنت قلت المقترض
المقرض
إيه فلا يملك المقرض
استرجاع
طيب للزومه من جهته بالقبض يملك ويلزم بالقبض فإذا قبضه لا يحل للمقرض أن يسترجعه مباشرة لماذا؟ لأنه عقد تم بالقبض والقبض دليل الملك بمعنى أنه ما دام أنه وضع يده عليها على هذه العين فقد ملكها. نعم.
قال فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض ويثبت له البدل حالا كالإتلاف أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده وكذا كل دين حال. وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم واختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في الإنصاف وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف.
هذه مسألة وهي قوله ويثبت له البدل حالا ويثبت له البدل حالا كالإتلاف المقصود بأنه لو أن مثال لو أن رجلا أقرض آخر فقال له هذه 1000 درهم إلى شهر إلى شهر، قال المصنف هنا وهو مذهب الحنابلة ومذهب جمهور أهل العلم قالوا يثبت له البدل حال، بمعنى أنه لو طالبه من الغد لزمه أن يدفع، لأن البدل يثبت حالا، فلا عبرة بقوله إلى شهر أو إلى سنة. لماذا؟ لأن البدل ثبت في الذمة، فذمة المقترض مشغولة بهذا المال، فمتى ما طلبها المقرض لزمه أن يدفعها إليه. إذن من ساعة قبض المقترض المال ذمته مشغولة به، والبدل ثابت للمقرض حالا حالا. هذا قول جماهير أهل العلم، واضح؟ القول الثاني ما ذهب إليه المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم العلامة، قالوا بأنه يتأجل بتأجيله، فما دام أنه قال له إلى شهر لا يحل للمقرض أن يأخذه من الغد، وإن كانت ذمة المقترض مشغولة به لكنه لا يثبت له البدل حالا وإنما إلى الأجل. وهذا القول هو الصواب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، بل قبل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 ومنها إذا وعد أخلف، فهذا خلف في الوعد، ولذلك يقع الناس في حرج، وهذا على لا يتفق مع أصول الشريعة وقواعدها. فلو أن شخصا نفترض أن اقترض 100,000 وقلت له اقترض منك 100,000 قلت له متى ترد المال؟ قال لك بعد شهر، بعد شهر، ثم ذهب وتصرف في هذا المال، ثم قلت له ادفع لي هذا المال من الغد، أوقعته في حرج، ليس كذلك؟ الشريعة لا تأمر بمثل هذا، الشريعة لا تأمر بمثل هذا. وما ذكره الجمهور رحمه الله تعالى بالقياس على الصرف هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، قالوا فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله. لماذا قلنا قياس مع الفارق؟ لماذا قلنا قياس مع الفارق؟ لأن جمهور أهل العلم لا يقولون أبدا بأن التأجيل لا يحل بالنسبة للقرض. يعني الآن جماهير أهل العلم قالوا بأن الرجل إذا دفع إلى رجل آخر مالا على سبيل القرض إلى شهر يقولون يجوز التأجيل فيرد بعد شهر أو قبل شهر، بينما الصرف اختلف، فهذا قياس مع الفارق. فعندنا قوله فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيل هذا قياس مع الفارق، فهناك فرق بين الصرف وبين القرض. نعم.
قال فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض نص عليه لأنها حينئذ تجب.
نعم، فإن كان متقوما يعني القرض فقيمته وقت القرض يعني في ساعة الاقتراض يرجع إلى قيمته وقت القرض، إذا كان متقوما، إذا كان متقوم ينظر إلى القيمة وقت القرض. نعم.
قال وإن كان مثليا فمثله لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله، رواه مسلم.
إن كان مثليا، المثل هو الذي له مثل، مثل البر الشعير له مثل، الإبل هذه كلها لها مثل، الشيء الذي له مثل يسمى مثلي. فإن كان مثليا فمثله، استسلف بعيرا يرد بعيرا، استسلف برا يرد برا، استسلف ثمرا اقترض ثمرا اقترض، هكذا دراهم يرد دراهم، دنانير يرد دنانير، وهكذا. نعم.
قال وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا، أي المثلي، إذا رد بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لأنه دون حقه.
إذن وإن كان مثليا فمثله إلا ما لم يكن معيبا، فإذا كان معيبا ليس له أن يقبله على سبيل اللزوم يعني أو الإلزام، ليس له أن يقبله، وإنما له أن يأخذ المثل فإن لم يجد فيقوم ساعة القرض، ينظر في ساعة الاقتراض فيقوم ويرد له ويرد بدله قيمته، يرد بدل هذا القرض القيمة إن لم يوجد المثل. نعم.
قال أو
نعم أي ستأتي معنا هذه المسألة بعد قليل، ستأتي إن شاء الله، سيأتي مسألة الدراهم والدنانير والذهب إذا كسد أو إذا منعت العملة هذه، منعها السلطان مثلا وانتفت، ماذا يحصل بالنسبة للرد. نعم.
قال أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرض نص عليه في الدراهم المكسرة.
ليش معنى المكسرة؟ ذكرنا لكم في أول درس البيوع، قلنا لكم الدراهم المكسرة إيش معناها؟ من يذكر؟ العهد قريب، العهد قريب،
توقف التعامل به.
لا لا لا، الدراهم المكسرة. ها أبو محمد أي صير؟ العهد قريب يا جماعة. ها؟ لا 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 لا، مش التالي. ما في أحد يعرف؟ أبو أحمد؟ لا، مكسرة هي المصروفة، يعني مثل الآن عندك الدراهم، الآن الورقية 10 دراهم والدراهم الحديد هذه مكسرة مفردة، يعني هذا المقصود بالمكسرة. نعم. أعد. قال أو فلوسا
ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرض نص عليه في الدراهم المكسرة. قال يقومها كم تساوي يوم أخذها، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. قاله في الكافي والشرح.
هذه المسألة من أهم مسائل القرض، وهي التي سأل عنها الشيخ الفاضل، وفيما يتعلق بالقرض إذا تغير سعره، إذا تغير قيمته أو تغيرت قيمته فأراد الرد، هل يرد بالقيمة أو بالمثل؟ هل يرد بالقيمة أو بالمثل؟ ما معنى قولنا يرد بالقيمة؟ ها؟ إيش معنى قول يرد بالقيمة؟ لا، العكس، بقيمته الحالية، يعني تقومه حالا، والمثل ترد مثله بوقت العقد، ترد مثله بوقت العقد. بالمثال دائما تتضح المسائل، يعني رجل، نريد أن نأخذ مسألة أخونا اللي ذكر في قضية كيلو ذهب، رجل أقرض آخر كيلو ذهب وكان سعر الذهب في ذلك الوقت، كان سعر الذهب نقول 50 بالجرام مثلا، نقولها نقول سعره 50، وكان السداد بعد سنة مثلا أو رد القرض بعد سنة، فلما جاء وإذا بالقرض كم، وإذا بالذهب 100 درهم للجرام، 100 درهم للجرام مثلا، فهنا الرد على ماذا؟ على القيمة أم على المثل؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أنه يرد المثل للقيمة، يرد المثل للقيمة. أخذت منه كيلو ذهب ترد كيلو ذهب، ولو فرضنا العكس بمعنى أن الذهب نزل إلى 10 دراهم مثلا ترد المثل أيضا، ترد المثل وقت العقد حتى لا يكون يحصل فيه شيء من الربا. وهذا حقيقة اللي أقره مجمع الفقه الإسلامي اللي انعقد أظن في الكويت عام 1409 عام 2008 عفوا عام 1409 عام 89 أو 88 في الكويت ذهب إلى هذا القول، وعليه جماهير أهل العلم على أنه يرد بالمثل. مثال الآن، كثير من الدول الآن عندها مثلا العملة كانت في يوم الأيام قوية، فأنت استلفت من شخص 10,000 دينار فليكن من أي دولة، ثم حصل هذه الدولة فيها حروب وحصل فيها كذا وكذا، فلما جاء السداد الآن يطالب الشخص 10,000 دينار، الدينار هذا لا تساوي شيء، فالشخص مطلوب بالمثل لا بالقيمة، يعني مطلوب الدفع بالمثل لا بالقيمة. لكن هنا يشكل علينا مسألة، وهي أن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا المقرض الذي أقرض هذا الشخص هذا المال هو محسن، والله تعالى يقول وما على المحسنين من سبيل، فحينما جاء الرد تضرر في هذه الحال، تضرر في هذه الحال، فما العمل؟ هنا كثير من أهل العلم قالوا ينتقلون إلى باب الصلح، ينتقلون إلى باب الصلح فيصطلحان على مبلغ معين، وإلا حقه أن يدفع له المثل سواء كان قليلا أم كثيرا، يعني سواء كان قيمته أقل أو قيمته أعلى. فكما أن المقترض يتضرر، فكذلك المقرض أحيانا يتضرر، في بعض الأحوال يتضرر، يرتفع الذهب، ترتفع النقود هذه، لأن النقود الحالية هذه لها قيمة اعتبارية، ولذلك ينظر إليها وقت العقد، وهذا قول جماهير أهل العلم. طبعا هناك أقوال لبعض العلماء المتقدمين المعاصرين بأنه له القيمة، قالوا وهذا هو العدل الذي ينبغي اتباعه، لكن في هذا إشكال كبير ذكره أهل العلم، وأنه يلزم كما نصوا على ذلك، قالوا يلزم بأن يرد المثل لا يرد القيمة، ولكن إن كان إجحافا كبيرا بحقه تقلون إلى باب الصلح، فيكون المسألة فيها كلام للقضاة، بمعنى أنهم يرون التقريب بين المقرض والمقترض فيدفع شيء من هذا، لكن ليس من قبيل القرض، وإنما من باب آخر وهو باب الصلح. نعم.
قال ويجوز شرط رهن وضمين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعة، متفق عليه.
إذن يجوز شرط رهن وضمين في القرض، رجل أقرض طلب من آخر أن يقرضه مالا فقال ائتني بكفيل ضمين، يعني كفيل، يجوز هذا، وذلك لضمان ماله، أو قال له ائتني برهن، ارهن سيارتك هذه أو ارهن بيتك أو أرضك أو مزرعتك، كل هذا جائز، هذا مشروع. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهود على أكف من شعير، فدل هذا على جواز اشتراط الرهن والكفيل الضمين الضامن في القرض. نعم.
قال ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، ويجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره،
مقدارا عندكم المقدر مقدارا اين نعم.
قال ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، ويجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته، نص عليه لأنه من المرافق.
إذن يجوز قرض الماء إما بالكيل وإما بالوزن، الآن بالوزن، الماء ما يكال وإنما يوزن، أو يقرض زمن أخذ الماء، بمعنى يأخذ نوبته، لأن الناس قديما كانوا يتناوبون على الماء، فيقول له مثلا إذا كان رقمه 3 أو 5 وذاك رقمه 10 فيقول له أقرضني هذه النوبة ومن الغد أعطيك نوبتي، هذا يجوز، كل هذا جائز، هذا لأنه من المرافق، هذا كله من المرافق. نعم.
قال والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، فقال لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواهما رواهما أبو بكر في الشافي.
على العموم بالنسبة لحديث عائشة ضعيف، وحديث أيضا أثر معاذ ضعيف، لكن المعنى صحيح، معناهما صحيح. فيجوز إقراض الخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة، بمعنى أنه إذا حصل فيه شيء حصل فيه زيادة فهذه الزيادة معفوة، بمعنى أنه يجوز رد شيء زائد عما اقترضه ولكن من دون قصد أو شرط، فإذا شرط لا يحل، إذا شرط لا يحل، أو قصد الزيادة، قصد أن يرد الزيادة، بمعنى أنه يكون من باب القرض الذي جرى نفعا. وهذا يجري في جميع العدد، ومعلوم بأن الخمير وأن الخبز يتفاوت من جهة الكبر والصغر، فبعضه كبير وبعضه صغير، فمن اقترض خبزا لا يمكن أن يرد مثله 100%، ومن اقترض خميرا لا يمكن أن يرد مثله 100%، وإنما يرد إما زيادة أو نقصان، فهذا مغتفر، هذا مغتفر ويتسامح الناس فيه. نعم.
قال وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، صححه الترمذي. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة، ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا.
نعم كمل.
فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه، لما روى ابن ماجه عن أنس مرفوعا إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما.
سماك.
وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال أعطه 7 دراهم، وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، قاله في الكافي. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة فروي عن أحمد أنه لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الإنصاف وجزم به في الوجيز، وعنه يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليربح خطر الطريق، حكاه في المغني. قال والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. ولما روي أن ابن الزبير رضي الله عنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا. نعم. انتهى.
هنا قوله وكل قرض جر نفعا فحرام. الحديث الوارد فيه كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا حديث لا يصح، حديث لا يصح، حديث ضعيف، لكن حكى بعض أهل العلم الإجماع عليه، الإجماع على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. والصواب التفصيل، الصواب التفصيل، فإذا قلنا بأنه كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، لا بد من ذكر هذا القيد، كل نفع جر نفع، كل قرض جر نفعا مشروطا بمعنى يشترطه المقرض فهو ربا. وأما إطلاق المسألة هكذا ففي الحقيقة أن النصوص تخالف ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستسلف يعني يقترض ويرد خيرا منه، فكان فيه منفعة للمقرض، فيه منفعة للمقرض. قال وكل قرض جر نفعا فحرام، فإذا اشترط، بمعنى رجل قال لآخر أقرضني 10,000، قال حاضر شرط أن تسكنني دارك، أو بشرط أن أنتفع بسيارتك، أو بشرط أن تعيرني دابتك مثلا، أو مثلا يقول له أقرضني، قال له بشرط أن تركبني بسيارك توصلني للمدينة الفلانية، هذا قرض جرنا، هذا القرض المشروط، فإذا كان بهذه الصورة فهو محرم. أما إذا كان القرض النفع في القرض غير مشروط فلا بأس بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه، رد رباعي عليه الصلاة والسلام وخير من البكر. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام خيركم أحسنكم قضاء، وأحسنكم قضاء هذه تحتمل الأداء في الوقت وتحتمل الزيادة في الصفة أو في القدر، بمعنى أنه يجوز له أن إذا أقرضه شيئا أن يزيد فيه أو أن يزيد في عدده، أو أن يزيد في عدده، يعني لو أن شخصا أقرض آخر 1,000 درهم على أن يرد 1,000 درهم، فجاء ب1,000 درهم ثم قال له هذه 1,000 زائد، هذا لا بأس ما لم يكن مشروطا في العقد، أو اقترض منه شيئا، اقترض منه سيارة موديل 2008 اقترضها لشهر، فلما جاء يردها جاب له سيارة 2009 فيها زيادة في الصفة، أليس كذلك؟ هذا أيضا لا بأس. لكن متى ما إن وقع الشرط في العقد أصبح قرضا جر نفعا ويعتبر محرما لأنه من جنس الربا. فيما يتعلق بالهدية للمقترض، الهدية للمقترض على قسمين، القسم الأول إذا كانت مشروطة، بمعنى أن سأقرضك بشرط أن تعطيني هدية على نفس الوصف السابق الزيادة، هذه محرمة بالاتفاق. الثاني أن تكون الهدية قبل الوفاء، تكون الهدية قبل الوفاء، يعني بقي شهر، عفوا أقرضه إلى شهر وبقي أيام فأتى له بهدية، فما حكم هذه الهدية؟ على قسمين، إن كان بينهما تهادي من قبل فلا حرج، يعني رجل بينه وبين صاحبه يعني تهادي، يهدي له ويهدي وذاك يهدي إليه وهكذا، هذا لا حرج. أما إذا لم يكن بينهما تهادي فهذا منعه أهل العلم وأدرجوه تحت قاعدة من أقرض كل قرض جر نفعا فهو ربا. جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرض أبي بن كعب 10,000 درهم، وكان أبي له نخل فيه ثمر طيب، فأهدى أبي لعمر رضي الله عنهما، أهدى له من الثمر هذا، فقام عمر فرد عليه الثمر أو التمر أو الرطب الذي أهدى إليه، فقال أبي بن كعب: لما رددت؟ ليس فينا حاجة إلى ذلك، يعني الأمر ما يستاهل أنك تردها بهالطريقة. يقول أبي لعمر: لما رددت علي؟ ليس بنا أو فينا حاجة إلى ذلك، وقد علم الناس، يقول أبي لعمر، أني ما من أحد أطيب مني ثمرا. ثم أهدى له بعد ذلك فقبل عمر رضي الله عنه، أهدى له بعد ذلك فقبل عمر رضي الله عنه. هذا الحديث يحمله أكثر أهل العلم على من يستدل أنه كان بينهما تهادي، لكن عمر امتنع في الأولى تورعا، وهذا معروف من سيرته رضي الله تعالى عنه، امتنع تورعا ثم قبل بعد ذلك. عندنا مسألة أخرى، وهي: وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه، إلا أن يحسبه من دينه. هنا مستثنى من المسألة السابقة، إن أهدى إليه قبل الوفاء ولم يكن بينهما عادة، عادة التهادي، فيجوز ولكن يحسبها من دينه. فإذا أهدى إليه ما قيمة، هو اقترض منه 10,000، فأهدى إليه ما قيمته 1,000 درهم، 1,000 درهم، يجوز بشرط أن يحسبه من الدين، يعني يقول: باقي عندك 9,000، أطلبك الآن 9,000. لماذا؟ يقول: لأنك أهديتني ما قيمته 1,000 درهم، إذن باقي 9,000، وفي هذا أثر ابن مسعود ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما قال: أن رجلا كان له على سماك 20 درهم، فجعل يهدي إليه السمكة ويقومه، يعني يذكر قيمته، قيمة وقته، حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطه 7 دراهم، يعني الهدايا بلغت 13 درهم، إذن باقي من القرض 7 دراهم، قال: أعطيه 7 دراهم، وبهذا يكون تنتهي المسألة. قال: وإن كتب له به سفتجة. ما هي السفتجة؟ السفتجة هي أن يعطي مالا لآخر ولآخر مال في بلد المعطي فيفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق. السفتجة هذه عبارة قيل أنها غير عربية، وأكثر من استعملها الحنابل، ولذلك الجمهور لا يرون السفتجة، بخلاف الحنابل يرون السفتجة. ما هي السفتجة؟ قديما كان الناس يحملون الأموال معهم، وربما تعرضوا لقطاع الطريق، فصار أحدهم يأتي إلى الشخص فيقول له: أنت عندك مال في بلدي وأنا لا أستطيع حمل المال، فخذ المال وأعطني ورقة أخذ المال في البلد من فلان، فيعطي فيستفيد الشخص من أمن الطريق لأنه لا يحمل مالا ولا يتعرض له قطاع الطريق، ويستفيد هذا المال يكون عنده. وهذه السفتجة اختلف العلماء في تخريجه، منهم من يرى بأنها حوالة، ومنهم من يرى بأنها صرف، ومنهم من يرى بأنها قرض، منهم من يرى بأنها قرض. وهذه الأقوال هي يعني المشهورة عند العلماء. قال: وإن كتب له به سفتجة أو قضاء في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، هذا هو المذهب. هذا هو عملة أخرى، صار صرف، صار الآن حوالة وصرف. إيه، أن الآن تكلم على السفتجة على أنها دراهم بدراهم، دنانير بدنانير مثلا. إذن هذا لا يكون من القرض الذي جرى نفعا عند الحنابل، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. وإن شرط أن يفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة، فروي عن أحمد أنه لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي، الصحاوة في الإنصاف وجزم به في الوجيز وعنه يجوز، اختاره الشيخ تقي الدين الصحاوة في النظم، يعني رجل اشترط على آخر أن يفيه في بلد آخر أقرضه فقال الوفاء في مكة ها، أو الوفاء في القاهرة، أو الوفاء في مثلا المدينة الفلانية، فهنا منعه أكثر أهل العلم، والمنع ما بين تحريم وكراهة، والصواب ما اختاره شيخ الإسلام وصححه وقال في النظم الفائق أنه يجوز، أنه يجوز إذا اشترط عليه أن يفيه في بلد معين جاز ذلك، وليس هذا من القرض الذي يجر نفعا. قال وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليفيه في آخر ليربح خطر الطريق، حكاه في المغني، وهذا نفس السفتجة. قال والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، ولما روي أن الزبير رضي الله عنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذون منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا، وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم يرى به بأسا. لكن إن كان المقترض يتضرر من الوفاء في البلد فهنا ينتقل إلى التقويم. يعني مثلا رجل اقترض من آخر بقر، اقترضه بقر على أن يرد مثلها مثلا، أو اقترض منه شيئا عظيما مثلا يعني كبير، وقال له الوفاء في مكة، الوفاء في البلد الفلاني، وهذا يشق عليه فيه ضرر، فهنا يقال له إما أن يقبل بأن يستوفي في بلد الاقتراض، وإلا قومها ثم دفع له قيمتها، لأن الشريعة لا ترد أبدا بمثل هذا الضرر، وهذا فيه ضرر على المقترض. نعم.
قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه حينئذ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما، فإن كان لحمله مؤونة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار.
إذن ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه حينئذ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما، فإن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، في الحديث لا ضرر ولا ضرار. هذا الذي ذكرته قبل قليل، هذه تقريبا هي أهم مسائل القرض وأشهرها. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا الدرس القادم إن شاء الله بعد العشاء، بالنسبة لدرس الأربعاء يكون بعد صلاة العشاء. بالنسبة للتفسير كلمني بعض الإخوة قال حتى لا يأخذ وقت التجريد فسنضعه إن شاء الله بين الأذان والإقامة يوم الأربعاء، بعد الأذان يبدأ درس التفسير لأنه نصف ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، ثم بعد الصلاة التجريد الصريح. اسمحوا لنا في الأسئلة إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.